بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات. فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة يعني الصنعاني عن العلاء عن أبيه به.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه أحمد أيضا في موضع آخر فقال برقم 8920 حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه به. وفي هذا الحديث قوله ألا أخبركم بخيركم من شركم لأولئك الجالسين فسكتوا. قال الطيبي رحمه الله فيما نقله المناوي والمبارك فوري في شرح الحديث، قال الطيبي التقسيم العقل يقتضي 4 أقسام، ذكر قسمين ترغيبا وترهيبا وترك الآخرين إذ لا ترغيب ولا ترهيب فيهما. قال الماوردي يشير بهذا الحديث إلى أن عدل الإنسان مع أكفائه واجب، وذلك يكون بثلاث أشياء: ترك الاستطالة ومجانبة الإذلال وكف الأذى، لأن ترك الاستطالة آلف ومجانبة الإذلال أعطف وكف الأذى أنصف، وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. قوله وقف على ناس جلوس قال ألا أخبركم بخيركم من شركم فسكتوا ثلاثا. قال له رجل يا رسول الله أخبرنا فذكره. لما توهموا معنى التمييز تخوفوا من الفضيحة فسكتوا، أن يكون يخبر بعضهم بأنه خير وبعضهم بأنه شرير بحضور الناس بحضور من يسمع فسكتوا. ولكن لما كرر لا بد من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاله ثلاثا، فأبرز البيان في معرض العموم لئلا يفتضحوا. قال المناوي قال الذهبي في المهذب من السنن الكبرى للبيهقي سنده جيد وفي الباب عن أنس وغيره. والمراد أخبركم بما يميز بين الفريقين. قالوا بلى فذكر الحديث، أي من يعمل الناس الخير من جهته ويعملون الشر من جهته. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي شركم من لا يعمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يعملون من شره. وهذا الحديث من أدلة على انقسام الناس إلى خير وشرير. وقال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله وهديناه النجدين، أي نجد الخير ونجد الشر. وقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قالوا ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا التقسيم كان عبارة عن تقسيم عام، أراد أن يخبرهم فظنوا أنه سيقول أنت يا فلان خير وأنت يا فلان شرير، فسكتوا. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عام يشمل سائر الأمة، أن خير المسلمين وخير العباد الذين يرجى خيرهم ونفعهم وحسن أخلاقهم ومكارمهم، كقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا الحديث أمثاله فضيلة أهل الأخيار، فضيلة الأخيار وذم الأشرار. ومدلول هذا الحديث أيضا على أن الخير مأمون الغائلة، ومن بدهي الأمور أن مثل هذا محبوب عند الصالحين إذا أمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم منهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. الحديث وفيه فضيلة الخير، وأن الخير ذهابه غرم على الناس ونقص على الناس لما فيه من المنافع على العباد والبلاد، وذم الشرير وأن ذهابه وفراقه غنم ورحمة بالعباد والبلاد مستريح ومستراح منه. الحديث وقال في المستراح من يستريح منه العباد والبلاد لما فيه من الشر، وشره قد يتعدى إلى البهائم والطيور وغير ذلك بسبب معاصيه وفتنته وظلمه، فيحرم الناس من كثير من الأرزاق من مطر وغيره بسبب المعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمنع لم يمطروا، إلى آخر الحديث المذكور فيه جراء المعاصي وآثار المعاصي والذنوب، وأن الشرير لا تركن عليه ولا تأمنه ولا يجوز الركون إلى الذين ظلموا، وأشر الناس هم المشركون الكفرة، فليسوا مأمونين. ولهذا حذر الله من الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكوا النار. وفي الحديث ذكر أهل الجنة حديث عياض بن حمار، وأهل النار قال: أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب كل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. هذا أهل الجنة. وأهل النار خمسة، وذكر منهم رجل لا يمسي ولا يصبح إلا ويخادعك في نفسك وأهلك. وهذا الحديث يدل على أن من الناس من الخير فيه ظاهر، ومن الناس من الشر فيه ظاهر واضح، ظاهر واضح، شرير شرير لا يخفى على ذلك لمن له زبر. بعده
قال رحمه الله:
وأفيد أيضا أن الشيخ قد ذكر هذا الحديث في الجرح والتعديل، جرح الأشرار وتعديل الأخيار من الجلد الأول 225، وهكذا أيضا في الخامس 212، وبوب عليه في هذا المصدر الأخير الذي يخوض في الفتن شر الناس.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. قال الإمام النسائي في التفسير: أخبرنا عمران بن موسى قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيهن أبي. فالتفت أبي ولم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سلام عليك يا رسول الله. قال: ويحك، ما منعك أبي أن دعوتك ألا تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت في صلاة. قال: فليس تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن نبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث. فلما دنونا من الباب فقلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا حديث حسن من أجل الدراوردي الشيخ يحسن له، والعلاء بن عبد الرحمن الظاهر، نعم، وبعضهم يصحح حديث هذين للتوثيق فيهما، وأيضا لو قيل بتحسين الحديثين بتحسين الحديث فإنه له شاهد في صحيح البخاري عن رافع بن المعلى برقم 4474، فيصح به. وكذا الحديث الذي قرئ برقم 1420 من الجامع الذي ما قرأناه بالأمس، قال فيه الشيخ رحمه الله وقال أبو عبد الرحمن هذا هو حديث حسن وهو بما بعده يرتقي إلى الصحة، وهو نعم حسن بهذا السند، لكن الذي بعده صحيح لذاته لأن رجاله كلهم ثقات، لأن رجاله كلهم ثقات. وهذه فائدة نبهني عليها أخونا يوسف مما كان ذكرناها في درسنا لهذا الكتاب في دمه، فيزداد به قوة إذا كان الأخير صحيح والأول حسن، ازداد به قوة، وإلا فهو صحيح، هذا سند صحيح سند حسن والمتن صحيح في غاية الصحة لأنه قد جاء من طرق صحيحة لا بأس. الشاهد من ذلك أن هذا الحديث في فضيلة الفاتحة حديث عظيم، خرج على أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يتكلم في صلاته، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، وذكره بقول الله عز وجل، فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة، قال ألم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى ولا أعود إن شاء الله. في صحيح البخاري بالرقم المذكور كتاب فضائل سورة الفاتحة 4474 قال أبو سعيد من المعلى كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله، وذكر الحديث. زاد في تفسير الأنفال عند الآية استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سورة الأنفال آية 24، من وجه آخر عن شعبة فلم آته حتى صليت ثم أتيته، وفي رواية أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال أي أبي، فالتفت فلم يجبه ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال سلام عليك يا رسول الله، قال ويحك ما منعك إذ دعوتك لا تجيبني الحديث. وقوله ألم يقل الله تعالى استجيبوا في حديث أبي هريرة أوليس تجد فيما أوحي إلي الله إلي أن استجيب، وذكر الحديث. قلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله. تنبيه، نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيرا، وهو قوله ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول قبل قوله أبي سعيد كنت في الصلاة، قال فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب، قال والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرض يعصي المرء بتركه وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلت وما ادعاه الداودي لا دليل عليه، وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا، قوله لو علمنك هي سورة هي أعظم السور، في رواية روح في تفسير الأنفال لو علمنك أعظم سورة في القرآن، وفي حديث أبي هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل والزبور ولا في الفرقان مثلها، قال ابن معناه أن ثوابها أعظم من غيرها، واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، هذا هو الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة أن القرآن يتفاضل، وأفضل القرآن على إطلاق سورة الفاتحة، فهي أفضل من البقرة وأفضل من سائر سور القرآن أم الكتاب. وقد منع ذلك الأشعري وأخطأ وجماعة، لأن المقصود المفضول ناقص عن درجة الأفضل، وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها، وهذا كلام ما هو صحيح من حيث يعني هذا البسط، ولا يعني بذلك مفضول ناقص وفاضل أفضل تام، لا، يعني بذلك أن القرآن كلام الله وأن كلام الله يتفاضل، فهذا فاضل وهذا أفضل، ومن ذلك قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. واضطرهم هذا إلى القول بأن المقصود بالتفاضل ثوابه ما هو صور صواب تفاضل القرآن والآيات. فآية الكرسي أعظم آية، وسورة الفاتحة أفضل آية أفضل سورة، وفي الأنفال تفسير من سورة الأنفال عند الآية. أعاد الحديث وأحال في شرحه في شرحه لما سبق سورة الفاتحة. وفي فضل سورة الفاتحة من كتاب فضائل القرآن من البخاري أعاد الحديث وبوب عليه البخاري باب فضل فاتحة الكتاب. قال والمراد بالعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منها. قلنا إن هذا تأويل مردود، والصواب أنها أفضل من السور الطوال والقصار، دل على ذلك نص الحديث. قال القرطبي رحمه الله اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاويه لجميع علومه وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية. وذكر نعم أنها وأيضا مما يقتضي فضلها. وقول الله عز وجل استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قال القرطبي قوله لما يحييكم في تفسير قول الله عز وجل استجيبوا، المعنى استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم، وقيل اللام بمعنى إلى أي إلى ما يحييكم أي يحيي دينكم ويعلمكم، وقيل أي إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه، وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقيل مراد يحييكم الجهاد فإنه سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزا وفي غزوه الموت، والموت في الجهاد الحياة الأبدية. قال الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، والصحيح العموم كما قال الجمهور. وقوله استجيبوا دليل على أن الفعل فرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة. وفيه حجة لقول الأوزاعي لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهر لم يكن بذلك بأس. وفيه جواز إطلاق القرآن على بعضه، سبعان من الثاني والقرآن العظيم سماها القرآن العظيم. وفي روايات البخاري حديث أبي هريرة أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، أي اشتملت واحتوت. قال الحافظ ابن كثير وهي سبع آيات بلا خلاف سبع المثاني، وكلماتها 25 كلمة وحروفها 130 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله لما تضمنته. والعرب قال ابن جرير العرب تسمي كل جامع جامع أمر أو مقدم لأمر إن كانت له توابع تتبعه ولها إمام جامع. أيضا ومكة أم القرى. ساق ابن كثير أدلة فضل سورة الفاتحة في هذا الموضع في أول تفسيره في تفسير سورة الفاتحة، ويستفاد من هذا الحديث مزيدا على ما سبق هو ما تقدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الصلاة، وهذا من خصائصه حتى سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإنه يجاب ثم يعود إلى صلاته. يجيب لله وللرسول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أبين على عدم إجابته، وأبي وعد أن لا يعود ولا أعود لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نافلة ترك النافلة وأجاب والده، فإن إجابة الأم مقدمة على إتمام النافلة إن كان في بدعها أو سيطيل. الأم والأب، وإن كان في فريضة تجوز فيها وأجاب والده. ولما لم يجب جريج أمه قال ربي أمي وصلاتي وهي تناديه يا جريج، وأقبل على صلاته وترك إجابة أمه، دعت عليه فاستجاب الله دعاءها وابتلي بما دعت عليه أمه. لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وعند هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه يجاب، أنه التفصيل في الفريضة والنافلة بين إجابة الوالدين، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاب مطلقا في فرض ونفل. الأمر الذي يليه قوله ما منعك أن يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، دل هذا على أن أبي لم يكن ذاكرا لهذا الأمر استجيبوا لله الرسول، وأنه كان من الحفاظ. ألم تقرأ من يحفظها؟ ولكن الحافظ قد ينسى ويذهل عن الاستدلال في بعض المواضع. وقوله أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. التوراة التي أنزلت على موسى، إنجيل الذي أنزل على عيسى، زبور على داود، فرقان له القرآن كله، ليس في هذه الكتب المنزلة مثل الفاتحة. قال نعم يا رسول الله، ففرح بذلك وحرص عليه. وهذا يدل على التعليم الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، وأنه قرأ أمره الله أن يقرأ عليه سورة لم يكن، إن الله أمر أن يقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، الآية أو الحديث. هذه فضيلة لأبي رضي الله عنه، وأنه لا بأس بتخصيص من يكون فيه نبوغ بالتعليم، لولا أننا مشغولون يا مسدد لأتيناك، أو لأن يعني بعض الأئمة يقول لتلميذه. وفيه أن الفاتحة تقرأ في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة. لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ناقصة لا تقبل. فقرأ أم القرآن، قال رسول الله والذي نفسي بيده، فيه القسم حلف بغير استحلاف على تأكيد، لتأكيد أمر مهم، وكثيرا ما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الأمور المهمة هذا اليمين، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأن نفوس العباد بيد الله. وسبق كلام أهل العلم في معنى السبع المثاني ومعنى القرآن الكريم العظيم الذي أعطيته، أنها شاملة لمعانيه ومعانيه، شاملة لما كما ذكر ابن كثير رحمه الله. والفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الرقية، ومنها أم الكتاب، ومنها أم القرآن، ومنها الفاتحة، ومنها الحمد، ومنها لعظمها وفضلها. وأن القرآن منزل لم ينزل من التوراة، كتب كل هذه كتب منزلة، الكتب منزلة من عند الله وهي كلام الله. وفيه تخفيف الصلاة إذا أراد الإنسان أن يطيل فيها لأمر من ذلك الأمر، إجابة ذي الشأن والأمور المهمة، تخفيف لا يطول في حالة يعني فيها نوائب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها، يسمع بكاء الصبي يخفف، فيخفف لبكاء الصبي يعني رحمة به وبأمه، حديث رحمة بأمه لكن أيضا به وبأمه. وفيه أن الأمر العام الذي علمه الصحابة أن الصلاة فيها شغل عن غيرها، ما يتكلم الإنسان في الصلاة، فهذا محمول على أنه بعد أن نهوا عن الكلام في الصلاة، كانوا من قبل يسلم أحدهم على أخيه في الصلاة يتكلم معه ويصلي، فأمروا بالسكوت وقوموا لله قانتين، فلم يتكلموا في الصلاة مما هو من غير شأن الصلاة. ونهينا عن الكلام أي تكليم بعضنا لبعض. وكأن هذا والله أعلم قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة، رد السلام بالإشارة، فإنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في الصلاة، بل سكت حتى سلم، ذهب فرد فقال عليك السلام يا رسول الله وعليك السلام، أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. نعم هكذا. وفي هذا دلالة على محاجة من عنده علم، فإن كان غفل عنه يذكر، وإن كان لم يعمل به أيضا يعاتب، وربما ضلل من لم يعمل بالعلم وترك العمل بالعلم عمدا. أما أبي فإنما لم يذكر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفهم عن ذاك هذا المقصود حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلولها.